بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال مالك وفقه الله تعالى: فصل. المسألة الأولى: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد. في هذه المسألة أقوال لأهل العلم. الأول: أن العبرة بذلك الرجل، فإن كان حرا ملك 3 تطليقات، سواء كانت المرأة حرة أو أمة، وإن كان الرجل عبدا فطلاقه 2، حرة كانت المرأة أو أمة. وهذا القول صح عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عطاء وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأسحاق بن المنذر وغيرهم. وذلك لأن الله خاطب الرجال بالطلاق فكان لهم، والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات، فكذلك في التطليقات. قاسوا على أصل منازع فيه. قاسوا على أصل منازع فيه. ما معنى كلامنا؟ عندك يا حمد؟ على تنصيف عدد المنكوحات. لا لا، العبد نعم. قاسوا على هذا، على أن العبد ما له إلا زوجتان فقط، وهذا الأصل نفسه مختلف فيما يسلم لهم بذلك. والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات، فكذلك في التطليقات. هذا قياس على أصل منازع فيه. نحن نازعون في الأصل الذي قاسوا عليه، فنقول لا، العبد له 4، له أن يتزوج ب4 مثل الحر. قال وروى الدارقطني عن عائشة مرفوعا: طلاق العبد 2، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهو حديث ضعيف منكر، تفرد به مظاهر بن أسلم وأنكر عليه، ومظاهر قال فيه ابن معين ليس بشيء. الثاني: أن العبرة بذلك المرأة، فإن كانت المرأة حرة كان لها 3 تطليقات، حرا كان الرجل أو عبدا، وإن كانت المرأة أمة فلها 2، سواء كان زوجها حرا أو عبدا. نقص الألف من حرا. وهذا القول صح عن علي رضي الله عنه، وجعل ابن مسعود رضي الله عنه في إسناد أشعث بن سوار وهو ضعيف، وهو قول الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومجاهد ومسروق والزهري ونافع والنخعي والحكم وحماد والثوري أبي حنيفة لحديث عائشة المتقدم. فقد رواه أبو داود بلفظ: طلاق الأمة 3، وعدتها 2. وتقدم بيان ضعفه، ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة. الثالث: الحكم للرق خاصة، فإذا كان أحدهما رقيقا فله 3. وهذا القول روي عن ابن عمر كما في المحلى ورجال ثقات، ولكن صح عنه من نفس الوجه عند ابن أبي شيبة القول بأن الحكم والعبرة بالرجل. وهذا القول قال به عثمان البتي. الرابع: يملك الزوج 3 طلقات، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كانت المرأة أمة أو حرة. وهذا قول الظاهرية كلهم لعموم الآيات: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا القول اختاره الشوكاني، ومال ابن القيم رحمه الله إلى هذا القول، ثم العلامة العثيمين، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والصحابة مختلفون في هذه المسألة، فنبقى على عموم الآية. هذا أحسن الأقوال، أنه أن الطلاق الذي يملكه الحر والعبد كلاهما ثلاث طلقات، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. فإذا صح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن للسيد أن يطلق زوجة عبده، وأنه ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده، ونقله الشعبي عن أهل المدينة وعن أهل المدينة وعامة أهلهم على أن طلاق العبد بيده يطلق متى شاء، ويصح طلاقه بدون إذن سيده، وهو ظاهر كلام سائر الصحابة والتابعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة والظاهرية. إذن هذا خلاف المشهور، خلاف قول الجمهور، فالطلاق بيد العبد. قال المسألة الثانية: إذا قال رجل امرأتي أنت طالق نصف طلقة أو طلقة إلا جزءا. قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين طلق الطلقة، وإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو جزءا منها وإن قل وقع طلقة كاملة، في قول عامة أهلهم إلا داود قال لا تطلق بذلك انتهى. وقال ابن المنذر كما في الشرح الكبير: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك، منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي أصحاب الرأي وأبو عبيد، لأنه لا يتجزأ الطلاق. لا وقع حتى يكمل الحرف، يعني يأتي بالطال ألف باقي اللام القاف. هذا ما يجي، نعم ما يجوز له أن يخوفها ويتلاعب بهذا الأمر، ولكن ما يقع الطلاق حتى ينطق به كاملا. وقال أبو عبد الله: وقول مالك وأهل الحجاز وأهل العراق، وذلك لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال نصفك طالق. انتهى من الشرح الكبير. المسألة الثالثة: إذا قال نصفك طالقة، وكان إضافة لها قليل نادر لأن هذا الوصف مشهور للمرأة طالق، أو رأسك طالق أو دمك طالق، مذهب الحنابلة والشافعية وأبي ثور وجماعة من المالكية أنها تطلق كلها، سواء كان الجزء شائعا أو معينا كبيرا أو صغيرا. وقال أصحاب الرأي: إن أصابه إن أضافه إلى جزء شائع أو واحد من الأعضاء خمسة: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج فتطلق، وإن أضافه إلى جزء معين غير الخمسة لم تطلق، لأنه جزء تبقى الجملة بدونه، أو جزء لا يعبر به عن الجملة تبقى الجملة بدونه، أي لو انقطع يبقى الجسد بدونه كاليد والقدم تبقى الجملة بدونه، يعني لو انقطع يبقى الجسم بدونه، أو جزء لا يعبر به عن الجملة. وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع والأعضاء الخمسة. المسألة الرابعة: إذا قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق، مذهب الحنابلة الحنفية أنها لا تطلق لأن أجزاء تنفصل منها في حالة السلامة، يعني هذه الأشياء هي نفسها تنفصل مع سلامتهم. ومذهب مالك الشافعي أنها تطلق بذلك لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق بطلاقه كالإصبع، وهذا القول احتمال لبعض الحنابلة وروي نحو عن الحسن. مثل هذا قد يقال على سبيل الهزل. إذا كان ناويا الطلاق فليس بعيدا أنه تقع عليه طلقة كاملة، لأنه أضافها إلى جزء منها، أضاف الطلاق إلى جزء منها. ليس بعيد وقوعه، ليس بعيد وقوعه. فإذا كنا قد أوقعنا الكناية مع النية فهذا نعم جزء منها. قال المسألة الخامسة: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها أو دمعها أو حملها أو عرقها. ما هذه أشياء يعني منفصل. قال ابن قدامة رحمه الله كما في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا، أي عدم وقوعه. يضاف جملة معترضة يعني عدم وقوعه، لا نعلم فيه خلافا يعني عدم وقوعه، يعني عدم وقوعه. جملة معترضة بين شرطتين. لأن هذه ليست من جسمها، فإن الريق والدمع والعرق فضلات، والحمل وإن كان متصلا بها إلا أن مآله إلى الانفصال، فلذلك لم تطلق به، وهو مودع فيها. قال تعالى: فمستقر ومستودع، أي في بطن الأم. المسألة السادسة: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل، كأن يقول: أنت طالق إن طرت، أو قلبت أو قلبت الحجر ذهبا، أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، أو إن جمعت بين الضدين ونحو ذلك، فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة وهجن الشافعي، لأنه علق الطلاق بصفة لا توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال، كما قال تعالى في حق الكفار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وقال بعض الحنابلة الشافعية بوقوع الطلاق، لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال، فألغيت الصفة وبقي الطلاق مجردا. الصحيح والقول الأول. تنبيه: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل، معنى وقع الطلاق وعلق رفعه بنفي شيء، طلقت في الحال، مثل يقول: أنت طالق إن لم تشربي نهر دجلة، نعم بنفي شيء، معناه ما تستطيع أن تشربه، معناه أنها طالق، مثل أيضا إذا علق رفعه: إلا أن تشربي نهر دجلة، أنت طالق إلا أن تشربي نهر دجلة، ما تستطيع، معناه أنه أوقع الطلاق. فصل المسألة: من شك في طلاقه أو في شرط الطلاق. من شك هل طلق أم لا، أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل عدم الطلاق، واليقين لا يزول بشك، لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا استيقن أنه طلق وشك هل اشترط أم لا فيقع الطلاق، لأن الأصل عدم الاشتراط. المسألة الثانية: إذا قال لزوجاته إحداكن طالق، إن كانت له نية في واحدة منهن وقع عليه الطلاق، وإن لم يكن له نية ففيه خلاف. من أهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة، وهو قول الحسن أبي ثور والحنابلة قياسا على العتق، ولأن الحق لغير معين فوجب تعيينه بالقرعة، وهذا القول صححه ابن القيم بكلام النفيس في البدائع. ومنهم من قال: يطلقن جميعا، وهو قول قتادة ومالك. وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن فيوقع عليها الطلاق، وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة والشافعي، لأنه يملك إيقاعه ابتداء، فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه، لأنه استيفاء ما ملكه. إن كان قاصدا بقوله إحداكن طالق، أي بعد أن يعينها، أو أن هذا ابتداء ويلحقه التعيين فلا بأس. القول الأخير يعين من شاء منهن، وإن لم يقصد ذلك ما بقي إلا القول الأول الذي ذكره ابن القيم وهو القرعة. أما القول بأنهن يطلقن جميعا ففيه ضعف، لأنه ما قصد إلا تطليق واحدة فقط. قال المسألة الثالثة: إذا طلق امرأة من نساء ثم نسيها، من هي التي طلقها؟ أكثر الحنابلة على أنها تخرج بالقرعة فيثبت حكم الطلاق فيها ويحل له الباقيات. نعم، إلا قد يحصل تزوج بأربعة وفي حال سفره أن يطلق امرأة منهن ثم نسي أيهما، هذا يحصل. أكثر حنابلة على أنها تخرج بالقرعة فيثبت حكم الطلاق فيها ويحل له الباقيات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعملها هنا لمعرفة الحل، وإنما تستعمل لمعرفة الميراث. ثم ذكر نص أحمد ثم قال: وذلك لأنه تصير القرعة على المال، وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال: فلا يصح استعمالها، يعني القرعة، لأنها اشتبهت عليه زوجته فلم تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليه. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بالقرعة، وللحافظ ابن القيم رحمه الله بحث النفيس في البدائع يرجح القول بالقرعة، وناقش المسألة وطال فيها فأفاد وأجاب. أنه ما يعمل بالقرعة في هذا المسألة. أنه يراجعهن جميعا. لا ما مشكلة، ما إشكال. أما من حيث التحليل سهل، إرجاع لهن جميعا حتى ربما يتذكر بعد. ينوين مراجعة المطلقة منهن ولا إشكال في ذلك. الإشكال إذا مثلا قد مضت مدة بغير مراجعة، ما راجع حتى انتهت العدة. أو كانت طلقة ثالثة في بعضهن، ما بقي إلا القرعة. كيف يصنع؟ ما بقي إلا نعمل بالقرعة. إذا أيس من التذكر خلاص، شيء مأيوس من، ما بقي إلا القرعة، والله عز وجل جعلها عليه إن شاء الله. إلا فما المخرج؟ ما يوجد مخرج غيره يحرم عليه بقية نسائه، يعني هذا تكليف، ما يعني مشاق أن يحرم عليه بقية نسائه، والله المستعان. المسألة الرابعة: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها. يطلقنا جميعا. لكن ماذا تعني الآن ماذا تعني؟ نفس المسألة متقاربة. نعم، مسألة واحدة، يعني مقتضى قول مالك وقتادة في المسألة أنها يقع عليهن جميعا نفس الباب. المسألة الرابعة، إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها، منهم من قال يقع يقرع الورثة بينهن، فمن خرج لها الطلاق لم تعطى من الميراث ويقسم الميراث للبواقي، وهذا قول أحمد وأصحابه. وقال أبو حنيفة يقسم الميراث بينهن كلهن لأنهن تساوين في احتمال استحقاقه ولا يخرج الحق عنهن. وقال الشافعي يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه لأنه لا يعلم المستحق منهن. وقد جاء عن علي رضي الله عنه العمل بالقرعة ولا يصح إسناده. تنبيه، يحصل الإشكال في المسألة السابقة فيما إذا كان الطلاق هو الثالثة، وما إذا كان رجعيا فيمكن الخلاص من ذلك إن لم تنتهي العدة. الله أعلم. أجل من القرعة أحسن ما يقضى في مثل هذه المسائل، إذا حصل اليأس من التعيين ما بقي إلا القرعة، إلا أن تطيب أنفسهن في مسألة الميراث، إن طابت أنفسهن أن يقسم بينهن جميعا فلا بأس. الذي هو ماذا؟ لا عليها نصوص، أصلا مسألة حادثة، لكن أحسن ما يلحق بها هو القرعة، ولكن في حالة الميراث إن طابت النفس بدون القرعة طابت نفوس الزوجات أن يقتسمن بينهن فهذا خير لهن، ربما كل امرأة منهن ترضى بمثل هذا، تقول ينقص من حقها قليلا خير من أن يذهب كاملا. فسترضى، ربما حصل الرضا بالقسمة بينهن. نقول القول بالقرعة أقرب، وإذا حصل التراضي على القسمة بينهن فلا عمل به. المسألة الخامسة، لو أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن، ذكر أهل العلم أنه لو ذلك إذا انقضت عدتهن جميعا، يعني إذا كانت واحدة مثلا حامل فالثلاث قد حصل منهن ثلاث قروء، وواحدة ما زالت عدتها بوضع الحمل متأخرة، فمعنى أنه ما يتزوج خامسة حتى تنتهي عدتهن أجمع، نعم عدتهن كلهن. لماذا؟ احتمال أن تكون التي لم تنتهي عدتها هي التي وقع عليها الطلاق. قال ذكر أهل العلم أن لو ذلك إذا انقضت عدتهن جميعا ومتى عينت أو خرجت فيها القرعة فعدتها من حين طلقها، خلافا لأبي حنيفة وبعض الشافعية حيث قالوا يبدأ من حين التعيين، يعني الآن إذا صنع قرعة فخرجت على واحدة فالعدة محسوبة من حين تلفظ بالطلاق وليس من حين القرعة، هذا أمر واضح. المسألة السادسة، إذا مات الزوج قبل البيان فعلى من العدة؟ قال على جميع نساء العدة للوفاة في قول جماعة من أهل العلم وهم الشعبي والنخعي وعطاء الخراساني. قال أبو عبيد وهو قول أهل الحجاز والعراق، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن باقي على النكاح والأصل بقاؤه فتلزمها عدته، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والصحيح أنه يلزم كل واحدة أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق، لكن عدة الطلاق من حين طلق، وعدة الوفاة من حين موته، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن يكون عليها عدة الوفاة ويحتمل أنها المطلقة، فعليها عدة الطلاق، فلا تبرأ يقينا إلا بأطولهما، وهذا في الطلاق البائن. فأما الرجعي فعليها عدة الوفاة بكل حال، لأن الرجعية زوجة. أما المطلقة رجعيا فتعتد بلا شك، حتى ولو كانت معلومة، وأن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات فتنتقل إلى عدة الوفاة وتترك عدة الطلاق بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك، لعل تأتي الصورة في باب العدد. وهذه مسألة أيضا فيما إذا كانت العدة باقية، وأما إذا كانت قد انتهت العدة فما بقي فيقرع بينهن على ما تقدم. قال: المسألة السابعة، إذا تزوج خامسة ثم مات قبل تعيين المطلقة. قال: الخامسة تستحق ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين أهل العلم، وبقية النسوة على الخلاف السابق، على ما تقدم في المسألة الرابعة، إما أن يقرع بينهن أو يقسم بينهن إذا تراضينا، يبقى ثلاثة أرباع ميراث الزوجات يقسم بيننا، أما الربع فهو للخامسة قطعا. إذا كانت قد انتهت العدة، إذا قد انتهت عدتهن جميعا له قبل أن يعين، لا، لأنه واحدة منهن يقينا ليست امرأته، فما بقي إلا التعيين ما يضر، له أن يتزوج بخامسة. نعم. قال: المسألة الثامنة، إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر ذلك الزوج، إن كان للمرأة بينة على ذلك قبل منها، وإلا فالقول قول الزوج، لأنه منكر وعليه اليمين على الصحيح لحديث اليمين على من أنكر، هذا من حيث القضاء. وأما فيما بين المرأة وبين الله تعتبرها طلقة، فإن كانت رجعية بقيت مع زوجها، وإن كانت الطلقة الثالثة فجمهور أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تمكنه من نفسها، وعليها الفرار منه إذا قدرت على ذلك، أو الفداء إذا قدرت عليه، فإن لم تستطع فلا تتزين له ولا تمكنه من نفسها، ولا يصيبها إلا مقصوبة مكرهة، وهو قول جابر بن زيد وابن سيرين وحماد وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. وروي عن الحسن والزهري والنخعي أنه يستحلف والإثم عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والصحيح ما قال الأولون، لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. قال: وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام بذلك شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية، أو لو تزوجها تزويجا باطلا وسلمت إليه بذلك، فالحكم في هذا كله كالحكم في المطلقة ثلاثا ما تمكن. في حقه، أما هي مكرهة معذورة. وما يقدمون على القراءة إلا عند اليأس من الذكر. لو قدر بوقع هذا خلاص ترجع الأمور على ما ذكروا. نعم. والأخرى تطلق. نعم. وإن كانت قد تزوجت فعلى حكم المفقود أيضا. نعم الزواج الثاني تبين أنه وقع على امرأة ليست مطلقة. نعم فإما أن يجدد العقد وتفتدي بإعادة المهر للأول ويجدد العقد للثاني، وإما أن ترجع إلى الأول والعقد والثاني عقده لم يصح وتعتد من الثاني. يمتنع حتى يعين، إما بالقرعة إذا لم يتذكر ما بقي إلا القرعة. نعم نعم بلا شك بلا شك يجب عليه أن يمتنع حتى يعين. قال المسألة التاسعة: هل لها أن ترثه في الصورة السابقة؟ ادعت أنه طلقها وهي تعتقد ذلك وهو ينكر. جمهور أهل العلم على أن لا ترثه، وهو قول قتادة وأحمد والشافعي وأبي يوسف وأبي حنيفة وابن المنذر وغيرهم، لأنها تعلم أنها أجنبية منه، هذا في حال انتهاء العدة أو في حال الطلقة الثالثة، أما ما دامت رجعية فلا بأس تبقى معه. وقال الحسن: ترثه لأن في حكم الزوجات ظاهرا، والصحيح قول الجمهور. فإذا قال أحمد رحمه الله: ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها وتعلم ذلك، يجيء فيدعيها فترد عليه وتعاقب. قال ابن قدامة رحمه الله: منعها من التزويج يعني أحمد قبل ثبوت طلاقها، لأن في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق، في الظاهر في الحكم عند القضاة، فإذا تزوجت غيره وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة والرد إلى الأول، ويجتمع عليها زوجان، هذا بظاهر الأمر وذاك بباطنه. المسألة العاشرة: إذا وطئها بعد أن طلقها ثلاثا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال أحمد: إذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد، إنما أوجبه لأن صارت بالطلاق أجنبية، فهي كسائر الأجنبيات، بل هي أشد تحريما لأنها محرمة وطئا ونكاحا حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه. وبهذا قال الشعبي ومالك وأهل الحجاز والثوري والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لأن جحده لطلاقه، جحده تسكين الحاء، لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه، ولا سبيل لنا إلى علم معرفته بالطلاق حالة وطئه إلا بإقراره بذلك. فإن قال: وطئتها عالما بأنني كنت طلقتها ثلاثا، كان إقرارا منه بالزنا، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا. رحمك الله. المسألة الحادي عشرة: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق أم بثلاث؟ هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يطلقها الثالثة فتنقضي عدتها فتتزوج غيره ويصيبها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، ثم يتزوج الأول فترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات بإجماع أهل العلم، لأنه قد هذا الذي جاء فيه النص، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ترجع إليه بثلاث. قاله ابن المنذر: الحالة الثانية أن يطلقها دون الثلاث طلقة وطلقتين، ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان يتزوجاه إذا انتهت العدة، برجعة أي ما دامت في العدة، أو نكاح جديد إذا انتهت العدة قبل زوج ثاني يعني ما تزوجت بآخر، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه. الحالة الثالثة أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه بنكاح جديد بعد زوج ثاني، ففيها خلاف. ذهب أكابر الصحابة وجمهور العلماء إلى أنها تعود إلى الأول بما بقي من طلاقها، وهذا القول صح عن عمر وأبي بن كعب وعمران وأبي هريرة، وروي عن علي ومعاذ رضي الله عنهما وقول سعيد بن المسيب والحسن وعبيدة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر فيقتصر عليه، يعني قالوا هدم الطلقات إنما جاء في هذه الصورة في حق المطلقة ثلاثا، تتزوج بزوج آخر فترجع بثلاث طلقات، هذا بالإجماع. فهذه الصورة هي الصورة المجمع عليها، وأما غيرها فيبقى على الأصل. قال وذهب جماعة من أهل العلم لأن ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات. ما هذه الصورة أخنا ناصر التي حصل فيها الخلاف؟
هذه الصورة عندما يطلقها دون الثلاث وتتزوج لجمع غيره،
طلقها واحدة أو اثنتين فانتهت العدة فتزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم رجعت إلى الأول، ترجع إليه بما بقي على القول الأول، والقول الثاني ترجع إليه تنهدم الطلقات، ترجع إليه بثلاث طلقات. فذهب جماعة من أهل العلم لأن ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات. صح هذا القول عن ابن عباس وابن عمر، والأول عن عمر وأبي بن كعب وعمران وأبي هريرة، وروي عن علي. صح هذا القول عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وبيوسف. وحجتهم في ذلك أن الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات فيهدم ما دونها من باب أولى، ومال إلى ذلك الشوكاني في وبل الغمام. وأجيب عن ذلك بأن وطأ الثاني في هذه الصورة لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، يعني هنا ما يحتاج إلى وطأ الثاني من أجل أن تحل الأول، فلا يغير الحكم. ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. والقول الأول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله والأقرب والله أعلم. نبقى على الأصل أن الهدم إنما جاء في حق الثلاث التي قد طلقت ثلاثا، فغيرها نبقى على الأصل وهو عدم الهدم، فترجع بما بقي، وهو قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال المسألة الثانية عشرة، لو قال للرجل لامرأته أنت طالق بعد موته أو موتك أو مع موتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن قال أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك لم تطلق، نص عليه أحمد وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا، لأنها تبين بموت أحدهما فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله. أما علقه بالموت نعم ما وافق، النكاح قد انتهى بالموت. المسألة الثالثة عشرة، إذا قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق. قال أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية ويدين، وأما في الحكم فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله لأن الطلاق لا يقع على الأجنبية، يعني يحكم عليه أنه قصد امرأة لأن الطلاق ما يقع إلا على المرأة. وعن أحمد رواية أنه يقبل قوله لأن اللفظ يحتمل ذلك، وهو قول الشافعي وأبي ثور أصحاب الرأي، وهذا القول أقرب الله أعلم، اللفظ يحتمل نعم فهذا القول أصح. المسألة الرابعة عشرة، إذا كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وقال قصدت امرأة أجنبية، أما فيما بينه وبين الله فيدين ويقبل منه، وأما في الحكم فمذهب أحمد الشافعي عدم قبول ذلك منه لأنه خلاف الظاهر. وقال أصحاب الرأي وأبو ثور يقبل لأنه فسر كلامه بما يحتمله، إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. إذا ادعى شيئا ممكنا فيقبل قوله، وإن كان رجلا معروفا بالتلاعب فالقاضي يحكم بظاهر الحال أنه طلاق. المسألة 15، إن لم ينوي زوجته ولا الأجنبية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن لم ينوي زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته، لأن محل الطلاق، واللفظ يحتملها ويصلح لها ولم يصرف عنها فوقع به كما لو نواها. أما الصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع، على ما تقدم أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية كما تقدم. المسألة 16، إذا لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق، مذهب أحمد أن زوجته تطلق لأنه أرادها بالطلاق وتلفظ به كما لو طلقها وهي غائبة، ومذهب الشافعي عدم وقوع الطلاق لأنه خاطب بالطلاق غيرها. والصحيح قول أحمد، وفي مذهب أحمد وجهان فيما إذا لم يسمها، والصحيح وقوعه أيضا، تنبيه محل ذلك فيما إذا لم يكن سبب طلاقها هو رؤيته لها في ذلك المكان، يعني ما يكون طلقها بسبب أنه وجدها في ذلك المكان وهو لا يرتضي وجودها في ذلك المكان. فقد تقدم أن الطلاق إذا علق بسبب غير صحيح لا يقع. تنبيه محل ذلك فيما إذا لم يكن سبب طلاقها هو رؤيته لا في ذلك المكان، لما تقدم من أن الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. المسألة 17، إذا لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق، لا يقع الطلاق لحديث إنما العمل بالنيات، أنه قصد أن يطلق امرأة أجنبية على سبيل الهزل فلا يقع على امرأته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.